سابقكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات، ما هو ضابط المشتبه أسابقكم الله؟
الله أعلم، هذه مسألة حارت فيها يعني كلام العلماء رحمه الله، فيها يعني في خلاف، ويعني ما هو حد المشتبه، لكن كونك تقول ما هو الضابط هذا أمر أشفق على من تسأل، يعني رأيك يعني الأمور ما هي الضوابط وما هي القواعد، هذه أمور صعبة يا إخوان، يعني الفتوى ليست كلمات تقال لا يسأل عنها الإنسان ولا يحاسب عنها الإنسان. فكم من مسائل جثى أئمة السلف ودواوين العلم على ركبهم وتمنوا أن أمهاتهم لم تلدهم ما يقولوا في هذا القول. إنسان يتقي الله عز وجل. الشيخ الأمير رحمة الله عليه سئل عن مسألة في البيوع فقال لا أعلم، لا أدري، الله أعلم، فكرر عليه السائل أكثر من مرة فجثى على ركبته وقال للسائل فرفع كفه إلى السماء وقال يا فلان، لأنهم قالوا له إذا لم تفتي أنت فمن يفتي، وكان رحمه الله من أعلم الناس في زمانه. فلما قيلت له هذه المقالة، لأنه بعض الأحيان يستجر السائل المفتي وقد يكون عونا للشيطان عليه، لما يقول له ما أحد يفتي غيرك وأنت شيخنا وأنت وأنت، ربما جر من حيث يشعر، ومنبغي أن الإنسان يشفق على من يسأل. فجثى على ركبته ورفع يديه للسماء وقال يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يعني قل لك لا أدري لا أدري، قل لك الله أعلم الله أعلم. فمسائل وضع الضوابط والقيود وهذه الأمور يتساهل فيها المتأخرون ويخاف منها المتقدمون والورعون والصالحون. الضوابط تحتاج أن تدرس المسائل التي جميعها فيها مشتبهات، من مسائل العبادات ومن مسائل المعاملات في الفقه فقط. أما العقيدة فيها أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، ومنها ما أحل الله عز وجل أن يقوله إنسان ويعتقده، ومنها ما حرم الله عز وجل عليه أن يعتقده، وهناك مختلطة أمور متبسة ينبغي الإنسان يتورع فيها أن يبتعد عنها، حتى في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات لو تأخذ المشتبهات في الطهارة وحدها يمكن يحار عقل في وضع ضوابط لها قصدي. أما فهمها ومعرفتها فالحمد لله عز وجل أن الله عز وجل ما قبض رسوله عليه الصلاة والسلام إليه إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء. باختصار شديد أقول لك علما في المتشابهات، لا أقول لك ضابطا ولا أقول لك قاعدة، أقول لك شيء يعينك على فهم المتشابه، وهو أن المتشابه أمر فيه شبه من الحل يقتضي جوازه، وشبه من الحرمة يقتضي منعه، وحينئذ يتردد نظر الفقيه في إلحاقه بأقواهما شبها ليجزم بحله أو يجزم بحرمته، أو يقف في موقف السلامة عند استواء الأمرين فيقول الله أعلم. فيه شبه من الحل وشبه من الحرمة. مثلا أحل الله لنا نكاح المرأة من غير من سمى من المحرمات، فقال تعالى بعد ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من غير ما سميت لكم، هذا يقتضي حل النساء من غير ما سمى الله عز وجل. ثم جاءت ظاهر النص يقتضي الحل، فلو أن رجلا والعياذ بالله زنى بامرأة فأنجبت هذه المرأة بنتا فهي بنت من الزنا، إذا جئنا ننظر إلى أن البنت الحلال التي يجوز أن يصافحها ويجلس معها ويختلي بها ويسافر ولا يحل له النكاح فهي بنت النسب، وهي من مائه لحمه ودمه ومن فراشه، هذه بنت النسب الحلال البين الذي لا إشكال فيه ولا شبه. ولو جئنا إلى المحرمات وهي التي لا تمت إلى الإنسان بصلة، لا تحل له إلا بعد أن ينكحها ويكون له وجه بحلها من ملك يمين أو نحوه، غير هذا الزنا كونه زنا بها فالزنا حرام، ولا يقتضي أنها تأخذ حكم الحلال. فالبنت من الزنا، هل نقول إن في حكم البنت من صلبه فلا يجوز له أن يتزوجها؟ لو أنه والعياذ بالله قال أريد أن أنكحها، أريد أن أتزوج هذه البنت، وهذا ذكره العلماء مسألة البنت من الزنا والأخت من الزنا، لو أراد أن يتزوجها، لو أن والده زنى بامرأة فجاء يريد أن ينكح بنت هذه الزانية والعياذ بالله فهي أخته من الزنا، هل نقول بحلها لأنها ليست من ذوات النسب وليست مما سمى الله عز وجل من المحرمات، فهذا يقتضي حلها لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلك، والبنت من الزنا ليست في بنت من النسب وليست من محرمات من المصاهرة وليست من محرمات من الرضاع وليس فيها نص يقتضي تحريمها، فإذا هي مما وراء ذلك. وإذا جئنا ننظر إلى المعنى الذي من أجله حرمت الشريعة نكاح البنت ولم تجزي الرجل أن ينكح بنته وأن ينكح أخته، وجدناه أبدا موجودا في هذه البنت، فهي من صلبه وهي من مائه واغتدت بمائه ونشأت بمائه ومن فراش وطئه، كل الذي فيه فقط الوصف الشرعي وعدمه، فاقتضى الأول حلها واقتضى الثاني حرمتها فصارت مشتبها، يشبه الحل من وجه ويشبه الحرامة من وجه. فحينئذ مثل هذا يأتي الإنسان ويقول لا أفتي بحله ولا أفتي بحرمته، وحينئذ يلقى الله سبحانه وتعالى لم يعتقد حرمة يحرم بها قد يكون شيئا لم يحرمه الله، ولم يعتقد حلا لأنه شيء لم يرد النص بتحليله جزما لأنه فيه شبهة، فصار المشتبه يقتضي مثل هذا الحكم. وهذا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، عمل به عليه الصلاة والسلام في قضية بنت زمعة، لما عبد بن زمعة حينما وطئ أخو سعد رضي الله عنه جاريته وولدت، فكان فيه شبه من أخي سعد رضي الله عنه وارضه، وقال أخوه قبل أن يموت إنه إن الذي أنجبت ولدي وابني، فإذا أنا مت فتعاهد عهد به إليه قبل موتي. فلما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد إنه ابن أخي، يعني إنه ابن أخي عهد إلي به قبل موته، وقالت قال زمعة رضي الله عنه يا رسول الله إنه على فراش أبي، وهو يعني مملوك لأنه على فراش أبي، الأصل أنها وليدة لوالده وتأخذ حكم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فاستدل بالأصل، فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. انظر كيف أعمل الشبهين، هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، فغلب الأمرين. وكذلك أيضا في قضية المرأة التي ادعت أنها أرضعت فقال يا رسول الله إنها لم ترضعن، فقال كيف وقد قيل، فأمره بفراقها مغلبا للشبهة ودافعا لها. هذه أمور على كل حال كأمثلة، لكن المنبغي على المسلم دائما أن يرد الأمر إلى العلماء وأن يسأل من عنده علم، فربما كان الأمر مشتبها على عالم بين عند عالم آخر، وربما كان ملتبسا على أحد، والله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم، وقال سبحانه وتعالى في خيرة خلقه وصفته من عباده وهم رسله، قال تعالى في قضية داود وسليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقد يكون الشيء مشتبها عند عالم لكنه يستطيع غيره، وهذه نعم من الله تعالى يفتح بها على العلماء ويفرق بين العلماء، حتى إن الخلاف في شريعتنا أظهر الله به فضله وكشف به أسراره على العلماء الراسخين في العلم، فظهرت قوتهم في استنباط النصوص وقوتهم في إحقاق الحق وبيان الأرجح والأقوى والأقرب إلى أصول الشريعة، وهذا كله راجع إلى فضل الله عز وجل وحده لا شريك له الذي يؤتي الحكمة من يشاء. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم.